أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا في باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف، الحديث الأول، وهو خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، خطبها ويمجد الله سبحانه وتعالى وينزهه فيها. وصلنا إلى هذا المقطع في تمجيد الله وتنزيهه بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء. أما علمه فكل شيء منكشف لله سبحانه وتعالى. هسه حقيقة علم الله سبحانه وتعالى ما هي؟ هذه الحقيقة مخفية، لا يمكن أن ندرك كنح علم الله سبحانه وتعالى، لأننا لا يمكننا أن ندرك كنح حقائق الأشياء، حتى الأشياء المادية، فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي هو غير مادي ومجرد عن المادة ومنزه عن أن يكون جسما. لكن هذا المقدار يمكننا أن نتعقله، أن الأشياء الله سبحانه وتعالى لا يجهل بها. نحن سعة علمنا محدودة، وقل رب زدني علما، وسائل تلقينا للعلم هذه الحواس الخمس التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وكذلك العقل وقوى الإدراك الباطنية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الطفل حينما يولد هو جاهل بكل شيء، لا تعلمون شيئا. تتمة الآية: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. جعل لكم سمع تسمعون به الأشياء، هذا طريق للعلم، والبصر وهو أيضا طريق للعلم، الإنسان يرى الأشياء. ثم هذا السمع والبصر ينقل المعلومات إلى الفؤاد، فالإنسان بقلبه يدرك الحقائق تدريجا. هسه المراد بالفؤاد شنو هو؟ هل هو هذا القلب الذي في الصدر، أو المراد به الدماغ، أو المراد به الروح؟ فهذا بحث آخر، وقد بحثنا فيه فيما مضى. الله سبحانه وتعالى لأنه الكمال المطلق، فلا مجال للجهل في ذاته عز وجل، فكل ما يجري في هذا الكون الله سبحانه وتعالى عالم به. لا بمعنى حدوث العلم، وإنما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يعلم بكل ما يجري قبل أن يجري. ولذلك في حديث آخر في تمجيد الله سبحانه وتعالى الإمام يقول: عالم إذ لا معلوم، يعني الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق كان الله ولم يكن معه شيء، هو عالم بكل ما يجري وبكل ما لا يجري، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما هو كائن، وعالم بما لم يكن. لذا علم الله سبحانه وتعالى ليست له نهاية وليست له حدود. نحن علومنا محدودة. الآن أعلم العلماء في أي اختصاص من الاختصاصات، إذا تسأل ما مقدار درجة علمك بمقدار درجة جهلك، يقول: المسافة أبعد من قطرة في محيط. المحيط هذا فيه مليارات مليارات القطرات. علم الأعلم العلماء في أي مجال، النسبة بين معلوماته ومجهولاته أكبر من النسبة بين قطرة والمحيط أو ذرة والصحارى، لأن مجهولات الإنسان كثيرة جدا. وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأنه المعلومات لا تعد ولا تحصى والإنسان محدود، فكلما تلقى من المعلومات تكون محدودة، وكلما تعمق أيضا هذا تعمق يكون محدود، محدود بحدود هذا الإنسان، بحدود ما تلقاه من معلومات ومن حدة ذكائه وفطنته وتعمقه، فيبقى دائرة علمه محدودة. أما الله سبحانه وتعالى وجوده لا حد له، وعلمه عين ذاته، فعلم الله سبحانه وتعالى لا حد له، فالله يعلم بما سيكون وما هو كائن وما كان وما لم يكن. هذا من جهة. من جهة أخرى، الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء، ولا يعقل أن يكون الخالق جاهلا بما يصنعه بما يخلقه. نحن الآن حينما مثلا ننظر حوالينا نرى هناك أجهزة وهناك أشياء صنعها البشر، هل هناك عاقل يتصور أن الذي صنع هذا الجهاز هو جاهل بخصوصياته؟ كلا، الذي صنع الجهاز عالم به، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، فلا يعقل أن يكون جاهلا والعياذ بالله. والذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بعض الأمور والعياذ بالله من زعمهم ومن كلامهم، هؤلاء انحرفوا، وفي يوم القيامة يحاسبون على انحرافهم الذي كان سببه عدم معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يعني هؤلاء كانوا يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم مخفيات الأمور في دوائر مغلقة وفي أماكن سرية، وفعلوا ما فعلوا في الخفية، الله لا يعلم كما يزعمون، فلا يحاسبهم ولا يعاقبهم. لكن في يوم القيامة حينما يجدون الحساب، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء موجود وكل صغير وكبير مستطر، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يجدون كل شيء أمامهم يقولون يا ويلتنا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم، عدم معرفتكم بالله سبحانه وتعالى وزعمكم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثير مما تعملون أرداكم، فأصبحتم من الخاسرين. بعدين يستغيثون يطلبون الرضا فما هم من المعتبين، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني يطلبون الرضا والله سبحانه وتعالى لا يرضى عنهم لعدم قابليتهم لرضاه سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو عالم بكل التفاصيل، وأيضا الله سبحانه وتعالى كمال مطلق لا حدود له، فعلمه لا حدود له، حتى الأشياء التي لم يخلقها هو عالم بها، العالم بما لم يكن. يعني الآن نحن بعض الأحيان نفترض افتراضات، أفرض مثلا إذا الحاكم الفلاني ما كان يشن حرب، هذه الحرب التي حصدت الألوف ومئات الألوف، وأولئك كانوا أحياء وكانوا يتزاوجون وكانوا يتناسلون وكانوا يعمرون الديار وكانوا يعملون، كيف كانت البلاد؟ طبعا مليارات ومئات مليارات القضايا تختلف، لو ذولا اللي قتلوا كانوا أحياء، كانوا يعملون أعمال، يتزاوجون، يتوالدون، كان كثير من الأمور تختلف، مليارات مليارات الأمور إلى ما لا نهاية. لأن أنت تفرض كل حدث إذا لم يحدث يستتبع عدم حدوث مئات ألوف ملايين مليارات الأحداث الأخرى، وإذا حدث كان يقع يستتبع أيضا كذلك أحداث كثيرة، وهذا لا نهاية له. الله سبحانه وتعالى عالم بكل هذه الفروض. طبعا بحث آخر موجود وقد أشرنا إليه سابقا، أن بعض المتكلمين والفلاسفة قالوا بأن علم الله سبحانه وتعالى حضوري، لأنهم يقسمون العلم إلى قسمين، قسم علم حصولي والقسم الآخر علم حضوري. العلم الحضوري كعلم الإنسان بنفسه، أنا أعلم بنفسي، هذه ليست صورة تحدث في ذهني فأنا أعلم بنفسي، وإنما حضور النفس، حضور المعلوم لدى العالم، هذا العلم الحضوري. وهناك علم حصولي، يعني أنت ترى صور الأشياء تنطبع في ذهنك فتعلم بها، يعني هاي الأشياء اللي إحنا نراها ما هي؟ هناك نور حسب ما يقول العلم الحديث يصطدم بالأجسام، وهذا النور يرجع كصورة إلى العين، والعين تنقل هذه الصورة عبر شبكة الأعصاب إلى الدماغ، فالإنسان يرى الأشياء ويعلم بها. هذا علم حصولي، يعني صورة الشيء حصلت لدى ذهن الإنسان ولدى نفس الإنسان فعلم بها. فيقولون العلم إما حصولي إما حضوري، ثم بعد ذلك يحاولون تطبيق العلم الحضوري على الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن علم الله حضوريا، يعني الأشياء حاضرة لديه لا يحتاج إلى صورتها لأنه الغني المطلق. والاعتقاد بالعلم الحضوري في الله سبحانه وتعالى فيه توالي فاسدة كثيرة، من جملتها استلزام وجود الأشياء من الأزل، لأن الله من الأزل عالم بالأشياء. إذا العلم حضوري يعني حضور الأشياء من الأزل لدى الله سبحانه وتعالى، فهذا الكلام يستلزم قدم العالم وقدم الأشياء كلها، وهذا تالي فاسد، لأننا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء ثم خلق الأشياء، لا أنه علل الأشياء منذ الأزل. فإذن علم الله سبحانه وتعالى أيضا ليس حضوريا. فما هو علمه؟ الجواب نحن لا ندري. نعلم بأن الله عالم، لكن حقيقة هذا العلم لا ندري هذه الحقيقة والكنه، لأننا لا يمكن أن ندرك حقيقة ذات الله والعلم عين ذاته. كما ذكرنا إحنا حتى الممكنات المخلوقات لا نعلم حقيقتها، فما بالك بالأشياء التي هي أجسام لطيفة كالملائكة والجن وما إلى ذلك، وما بالك بالشيء الذي هو ليس بمادي، يعني الله سبحانه وتعالى حقيقته غير واضحة لدينا، غير منكشف. نعلم بوجوده، نعلم بتحليه بالصفات الكمالية، ونعلم تنزهه عن الصفات التي فيها نقص والرذائل، الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك ومتحلي بالصفات الكمالية سواء من صفات الذات أو من صفات الفعل، لكن حقيقتها المقدار اللي احنا نتعقله كما يظهر من بعض الروايات أن الله عالم. ما هو حقيقة العلم؟ لا نتمكن أن ندرك ذلك إلا بهذا المقدار، أن الله ليس بجاهل، الله قادر. ما حقيقة قدرته؟ لا نتمكن أن ندرك حقيقة قدرة الله. المقدار اللي نتمكن من إدراكه أن الله ليس بعاجز، الله سبحانه وتعالى حي، ما هي حقيقة حياة الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكننا أن ندرك حقيقة حياة الله، وإنما المقدار الذي نتعقله أن الله سبحانه وتعالى ليس بميت. فإذن الله سبحانه وتعالى علمه شمل كل الموجودات وغير الموجودات، قبل أن تخلق وحينما خلقت وبعد أن تفنى. علمه لا يتغير، المعلوم يتغير. المثال يمثله بعض المتكلمين، يقولون إذا هناك سراج، كمثال سراج، هذا السراج أضاء هذه الغرفة. إذا شخص دخل في هذه الغرفة أو وضعنا شيئا في هذه الغرفة ثم خرج هذا الشخص أو ثم أخرجنا هذا الشيء من الغرفة، هنا الشيء تغير. زيد دخل في الغرفة وخرج، هذا الكتاب وضع في الغرفة ثم أخرج، السراج لم يتغير، الضوء لم يتغير. الضوء كان يشع منه نور، والنور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، فأظهر الأشياء. الأشياء تغيرت، مو أن النور تغير. هذا مثال تقريبي. المعلومات تتغير، العلم لا يتغير. يعني الإنسان لم يكن موجودا ثم وجد ثم يموت، الإنسان ده يتغير. لا، أن علم الله سبحانه وتعالى هو الذي يتغير، لأن الله لا يتغير. وفي هذا في هذه الخطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين هذا الأمر، أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تغير فيها، لأن التغير يلازم الإمكان، والله سبحانه وتعالى قديم واجب الوجود حسب اصطلاح المتكلمين، مو أنه شيء لم يكن ثم كان بحيث أنه يمكن عليه العدم. كلا، الله سبحانه وتعالى وجوده ضروري. ففي هذا المقطع من الخطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يذكر علم الله سبحانه وتعالى، يقول: لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء في هذا الفضاء الرحب. هناك موجودات كثيرة، توجد أجسام كثيفة، لكن لصغرها لا نراها. أنتم شايفين بعض الأحيان غرفة مظلمة، هذه الغرفة المظلمة في جدارها ثقب، يدخل نور من هذا الثقب إلى هذه الغرفة، عندما تنظر إلى شعاع هذا النور ترى ذرات صغيرة. هذه الذرات الصغيرة يعبر عنها بالهباء، وجمعها هباء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني كهذا الهباء. الهباء هذه الذرة الصغيرة التي تراها حينما يشع النور من ثقب في مكان مظلم. طبعا هذه الهباء والهباء موجود في كل مكان، لكن لصغره لا نراه إلا إذا كان هناك مكان مظلم وإشعاع من نور، في هذا النور نرى هذه الهباء وهذا الهباء. هذه أجسام، لكنها أجسام صغيرة جدا، عين الإنسان لا يدركها. لذلك بعض الأحيان الميكروسكوب يوضع تحته أشياء، فهذه الأشياء لا ترى بالعين المجردة، وإنما ترى بالميكروسكوب. أكو بعض الميكروسكوبات تكبر الشيء مليون مرة، أنت لا ترى الميكروب ولا الذرة ولا الخلية، لكن عبر الميكروسكوب قد تراها، فهي موجودة وهي أجسام، لكن لصغرها عين الإنسان لا تراها، لأن عين الإنسان لها حدود، وكل حواس الإنسان لها حدود، سمع الإنسان أيضا له حدود. لذا بعض الأصوات نحن لا نسمعها، لكن بعض الموجودات الأخرى من الحيوانات سمعها يختلف عن سمع الإنسان، فقد تسمع أصوات نحن لا نسمعها، وكذلك في الرؤية، وكذلك في الشم، وكذلك في سائر الحواس. هذه أجسام صغيرة. توجد هناك أجسام لطيفة. هذا الفضاء الرحب مليء بالملائكة، كل واحد منا حوله ملكان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك على الطرف الأيسر وملك على الطرف الأيمن. والملائكة أجسام ليست مجردات كما يزعم البعض، أجسام لكن أجسام لطيفة لا تدرك بالحواس، هذه موجودة. المدبرات أمرا من الملائكة تدبر أمور الكون، وهي الواقع، العلل والمعاليل الطبيعية هي الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. المدبرات أمرا هي الملائكة التي أمرها الله سبحانه وتعالى أن تدبر الأمور متقارنة مع الأسباب الطبيعية، اللي هي الأسباب الطبيعية أسباب ظاهرية، والواقع تدبير الملائكة بإذن وأمر من الله سبحانه وتعالى. هذا مليء بالملائكة. هناك شياطين أيضا من الجن، نحن لا نرى الجن لأنها أجسام لطيفة، والشياطين أيضا من نوع من أنواع الجن، فسقط الجن هم، لأن الجن المؤمنون منهم ليسوا شياطين، فسقط الجن هم الشياطين. أيضا قد يكون حولنا الشياطين، كل شيطان يريد أن يضل ابن آدم. هناك بعض شياطين خصصوا لكل إنسان كما في الأحاديث، وهناك شياطين لا لهم مهام أخرى بتكليف من كبيرهم إبليس. وهكذا وهل مجرى من موجودات، من قوانين طبيعية، أمواج. هذا الكون مليء بالأمواج. الله سبحانه وتعالى يعلم بكل هذه الأمور التي هي غائبة عن حواسنا، لكنها ليست غائبة عن الله سبحانه وتعالى. أصلا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق يعلم بكل هذه الأمور، حتى الأمور التي تغيب عن حواس الإنسان، لأن الله عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى سيان، بالنسبة لدينا هذه الأمور مغيبات، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا فرق بين الغيب والشهادة، لأنه علمه محيط بكل الأشياء. لذا الإمام يقول: لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء. الهواء ذكرنا المقصود الفضاء الرحب، وليس خصوص هذا النسيم أو الهواء الذي هو مكون من غازات مختلفة. مخفية فيه أمور جسمية كثيفة، أجسام لطيفة، كلها الله سبحانه وتعالى يعلم بها. قوانين طبيعية، أمواج، كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلم به. لم يعزب يعني لم يخفى. في الآية الشريفة في سورة يونس الله سبحانه وتعالى يقول: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. مثقال ذرة، مثقال يعني وزن، هذه الذرة التي ترى من الهباء، ترى من ثقب الجدار في النور الذي يعبر عنها بالهباء وجمعها هباء. ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. الآن العلم الحديث اكتشف الميكروبات، الفيروسات، هناك أجزاء صغيرة جدا، الخلايا وأصغر من الخلية، الذرات وأصغر من الذرة، أجزاء الذرة، الإلكترون والنيوترون مثلا. وأيضا هذه قد تكون مركبة، أيضا هذه أجزاء الذرة، لعله العلم الحديث لحد الآن لم يصل إلى ذلك، وقد يصل إلى ذلك في المستقبل. ولا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، في لوح المحو والإثبات، في القرآن الكريم، هذه العلوم قد أودعها، كل شيء موجود فيه. ومن قبل أن يخلق، في آية أخرى ذكرنا، من قبل أن نبرأها، قبل الخلق، الله سبحانه وتعالى قد سجل كل ذلك في الكتاب. ولا غوامض مكنون ظلم الدجى. الدجى جمع دجية، يعني الظلمة الشديدة، ظلام دامس. نحن لا نرى الأشياء في الظلام الدامس. لماذا؟ لأن رؤيتنا للأشياء تتوقف على وجود النور، كما ذكرنا النور يصطدم بالأشياء ثم تلتقط عيننا أشعة النور وتنقله إلى الدماغ فنرى الأشياء، يعني صور الأشياء. طبعا عين الإنسان لها حدود، لذا في الظلام الدامس يوجد هناك شيء من النور، لكن عيننا لا تدرك ذلك. بعض الحيوانات عينها تلتقط هذا النور الذي لا يلتقطه عيننا، مثلا البومة ترى في الليل. لماذا ترى في الليل؟ ليس لأن رؤيتها تختلف عن رؤيتنا، لا، الرؤية هي واحدة، اصطدام النور بالأجسام وانعكاس النور في العيون، لكن النور الخافت جدا نحن لا نشعر به. لكن الله سبحانه وتعالى خلق عين البومة بطريقة اللي هذا النور الخافت تلتقطه، مثل الآن بعض الكاميرات مثلا أشعة ما دون الحمراء، هذه تلتقط النور الموجود الذي لا يلتقطه العين. كل شيء غامض مخفي مستور في ظلم الليل الله سبحانه وتعالى يعلم به، لأن الله ليس علمه عن طريق أن الرؤية الأشياء بانعكاس النور مثلا. علم الله سبحانه وتعالى أشرف وأعلى من علومنا، بل علم الله عين ذاته. فلذلك لا يوجد شيء مخفي، ليل نهار ظلمة ضياء كذا، هذه كلها نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى نسبة واحدة. الأجسام ومنها نحن لنا حدود، الله سبحانه وتعالى لا حدود له، فعلمه أيضا لا حدود له. وله ما في السماوات العلى إلى الأرضين السفلى، هذا وجه آخر لبيان علم الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي خلق هذه الأشياء، هذه الذرة الصغيرة، الأصغر منها، الأكبر منها، هذه الموجودات المختلفة، الله خلقها. هل يعقل أن يكون خالق الشيء غير عالم به؟ لذا الإمام يقول لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء، ولا غوامض مكنون ظلم الدجى، ولا ما في السماوات العلى إلى الأراضين السفلى. أسس السماوات العلى، لأن السماوات سبع كما في آيات كثيرة، الله سبحانه وتعالى خلق سماوات سبع وخلق أراضين سبع. أسس شنو المقصود بالسماوات السبع الأراضين السبع؟ هذا فد بحث في علم التفسير يذكرونه، وفي بعض الروايات إشارة إليه. هل كل ما نراه من هذا الكون من النجوم التي قد تبتعد عنا مليارات السنين، هل كل هذا هو السماء الأولى؟ هذا البعض يقول، البعض الآخر يقول لا، المقصود بالسماوات السبع المنظومة الشمسية، يعني والأراضين السبع، الأرض والعطارد والزهرة والمشتري وهكذا من الكواكب التي تدور حول الشمس، المقصود بالأراضين السبع هذه، وبالسماوات السبع مدارات هذه الكواكب. وهذا لا ينافي وجود مخلوقات أخرى لله سبحانه وتعالى أعظم من المنظومة الشمسية، لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. الله خلق سبع سماوات، هذا مو معنى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا آخر. الله خلق أراضين سبع، هذا ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أراضي أخرى، نجوم أخرى، كواكب أخرى. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. نقول إن الله خلق زيدا، هذا مو معنى أن الله لم يخلق عمرا. فعلى كل حال أيا يكون معنى السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، فهو عالم بكل ما خلق، ليس عالما فقط به بل حافظ له. وهذا الإمام عليه الصلاة والسلام يذكره في تتمة الخطبة، وسنتطرق إليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.